الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي إطار ما سبق التنبيه عليه من الكلام على المهمات من الآداب والأخلاق التي يتحلى بها طالب العلم والمسلم عموما، ففي مقامنا الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم على أصل الأخلاق والآداب، وهو الإخلاص. فهذا هو أول ما يعتني به طالب العلم، لابد أن يعتني بالإخلاص. والإخلاص كما تعلمون جميعا هو شرط قبول العمل، وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإخلاص الدين لله تعالى يكون ظاهرا وباطنا، فظاهرا في صرف العبادة لله تعالى وحده من جهة الظاهر، من جهة الجوارح والأركان، وباطنا من جهة صرفها لله وحده في القصد والإرادة، أنه لا يبتغى إلا وجه الله تعالى. فلا يقبل عمل عند الله تعالى ولا يعتبر إلا بهذا الإخلاص، وضده يكون داخلا في الإشراك، سواء كان من قبيل الشرك الأكبر أو الأصغر على حسب نوع المخالفة في هذا الباب. فالإخلاص إذن هو أصل الأخلاق والآداب، هو شرط قبول العمل، هو التوحيد لله عز وجل، هو معنى لا إله إلا الله. فمن فرط فيه فقد ضيع الأصل الذي يضيع عليه كل شيء. فإذا ضاع الأصل فلا قيمة للفروع، لا قيمة للثمرات، لا قيمة للجزئيات. الأصل هو المهم الذي ينبني عليه كل ذلك. فهذا هو الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص هو الأصل في جميع الأخلاق والآداب. من ضيعه فقد ضيع على نفسه الأساس الذي يقوم عليه كل شيء وينضبط به كل شيء. وإذا تكلمنا على الإخلاص في حق طالب العلم، وخصوصا في طلب العلم، فإننا نركز على الإخلاص الباطن، على إخلاص النية والقصد. هذا هو الذي يعنينا، وهو الذي يتركز عليه الكلام وتقع فيه المخالفات مع الأسف. والإخلاص في الباطن يقابله ابتغاء غير وجه الله تعالى. الإخلاص الباطن هو ابتغاء وجه الله وحده، ابتغاء ثوابه وفضله وما أعده لعباده الصالحين، أن يعبد الله تعالى خوفا ورجاء، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. فضد هذا في صرف القصد والنية إلى غير هذه الأشياء، أن يبتغي العبد غير وجه الله، غير ثوابه، غير فضله، غير مدحه وثنائه، أن يخاف غير الله، أن يتوجه إلى غير الله. هذا هو مقابل الإخلاص في النية، وهذا هو معنى الرياء أو السمعة. عندما يرائي العبد أو يسمع، عندما يرائي أي يعمل العمل حتى يراه الناس، يسمع أي يتحدث بالعمل حتى يسمعه الناس، كل ذلك ابتغاء لما عندهم هم من مدح أو ثناء أو مال أو سلطان أو غير ذلك. وهذا كما بينا في الكلام آنفا يضيع الإخلاص، يبطل العمل، لا يقبل العمل عند الله سبحانه وتعالى. هذا على جهة العموم في كل عمل. وفي حق العلم جاءت النصوص الخاصة تؤكد على ذلك لكثرة التفريط فيه، نسأل الله أن يعافينا جميعا. والقاعدة كما نعلم أن الشيء الخاص إذا أفرد بالذكر أو اعتني به فهذا دليل على أهميته وخطورته. فالعلم من جملة الأعمال الصالحة، والقاعدة أن العمل الصالح يبطل إذا ضاع فيه الإخلاص، وأن صاحبه في هذه الحالة متوعد بالعقوبة الشديدة. ومع ذلك جاءت النصوص تؤكد على هذا في العلم خاصة، دلالة على خطورته وشدة أثره، وعلى أن المخالفة في هذا الباب داعيها أقوى وأكثر من غيره. فنعلم تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، ذكر صلى الله عليه وسلم رجلا تعلم العلم وقرأ القرآن، فيؤتى به يوم القيامة يعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت. كذب في التعلم والقراءة؟ لا، بل هو تعلم وقرأ صحيح، ولكنه كذب في إيش؟ في النية. فيقال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. وبالتالي لا شيء لك في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا حصل العبد على أجره في الدنيا لم يبق له عند الله تعالى في الآخرة أجر، لا ينتظره إلا العقاب، نسأل الله العافية والسلام. فهذا خطير جدا. لماذا؟ لأن الداعي فيه كما قلت لكم أقوى. العلم له في النفس خيلاء وكبر، فطر الله تعالى الناس على استشراف العلم واستقباح الجهل، كما في الأثر عن علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس منه، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. فتجد أن العلم فيه من الخيلاء في النفس والاستشراف عند الناس والمدح والثناء عندهم، وربما كان فيه رياسة، منصب، سلطان، كل هذه أمور يسعى إليها الناس. فكان داعي الرياء والسمعة في العلم أقوى من غيره. لهذا جاءت النصوص تنبه على خطورة فقدان الإخلاص في هذا العلم. السؤال الذي يأتي بعد ذلك: كيف تتعلم الإخلاص؟ هذا هو السؤال. الإخلاص يتعلم كما أن العلم نفسه يتعلم، كما تتعلم الفقه والحديث والاعتقاد فإنك تتعلم الأدب، صحيح، ومن الآداب الإخلاص. فالإخلاص يتعلم. كيف يتعلم الإخلاص؟ هذا باب واسع جدا، إذا تكلمنا على مفرداته أو وسائله فهذا كثير، لكن ننبه على بعض الأمور عسى الله تعالى أن ينفع بها. الإخلاص في الأصل يا إخواني عمل قلبي، لابد أن يعرف هذا ابتداء، أن الإخلاص شيء في القلب. وهكذا نقول: الإخلاص ابتغاء وجه الله تعالى، ابتغاء ثوابه ورحمته، فهذا في الباطن في القصد. والإخلاص يعرف، يعرفه صاحبه، يعرف العبد إن كان مخلصا أو لا، وهذا ننبه عليه ابتداء، لأن كثيرا من المسلمين ربما غاب عنهم ذلك، ربما ظنوا أن الإخلاص لا يعرف أو أنه مستحيل لا يمكن الوصول إليه. هذا غلط، هذا غير صحيح، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق. وهذا ليس بتكليف عادي، هذا شرط قبول العمل، هذا توحيد الله تعالى. فلا بد أن يكون معروفا يعرفه العبد ويشعره ويلاحظه، ولا بد أن يكون سهلا ميسورا. فكل واحد أدرى بنيته، هل هو يبتغي الله تعالى أم يبتغي غيره؟ هل يبتغي الله أم يبتغي الناس؟ هل يريد ما عند الله أم ما عند الناس؟ كل واحد يشعر بهذا في نفسه. كيف تتعلم أن تصل إلى هذا الأمر؟ أولا أن تستحضر ما سبق ذكره، من جهة أن الإخلاص هو شرط قبول العمل، لا يقبل العمل عند الله تعالى إلا بذلك، وأن العمل الذي ليس فيه إخلاص عمل حابط غير مقبول عند الله تعالى. فإذا علمت ذلك خفت على عملك، خفت على عملك. العمل الذي ليس فيه إخلاص، نسأل الله العافية، ضائع، لا ثواب له، لا قيمة له. فأنت تخاف على عملك وتحافظ عليه فتحقق فيه الإخلاص. تعرف في داخلك، تستحضر في داخلك أنك تريد وجه الله تعالى. كيف وصلت إلى هذا الاستحضار؟ كيف وصلت إلى هذه النية أنك تخاف على عملك حتى لا يضيع، حتى لا يحبط؟ ثانيا أن تعرف أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وأن النفع والضر بيد الله تعالى وحده، وأن الذي مدحه يزين وذمه يشين هو الله تعالى وحده. فالذي يتوجه إلى الناس نسأله سؤالا، الذي يريد مدح الناس ثناءهم مناصبهم أموالهم، الذي يريد المجاملة، الذي يريد التقرب والتودد والتزلف إلى فلان، نسأله هل هذا الفلان يملك لك شيئا؟ هل يملك لنفسه شيئا؟ هل يملك لنفسه نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا؟ إذا رجعنا إلى التوحيد، لا يملك هذه الأشياء إلا الله، لا ينفع ولا يضر استقلالا إلا الله، لا يملك العز والذل إلا الله، لا يخفض ولا يرفع إلا الله. الثواب عند الله ليس عند هذا المخلوق، ليس عند هؤلاء الناس. فإذا كنت تبتغيهم وتتودد إليهم وتحرص على مرضاتهم فانظر ماذا تعود، انظر بما تعود يداك منهم. ربما تعود بمال، ربما تعود بمنصب، ربما تعود بمدح وثناء، ربما تعود بشهرة، الشيخ فلان، العالم فلان، ربما تعود بأتباع، بناس كثيرين، بطلاب يلتفون حولك ويشيخونك ويعظمونك، وماذا بعد؟ هل هذا هو النفع؟ هل هذه هي المصلحة؟ هل اتقيت عذاب الله تعالى؟ هل حافظت على عملك؟ أم أنك تقربت إلى شخص لا يملك لنفسه ولا لك شيئا، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فكيف تتقرب لشيء هذه صفته؟ كيف تحرص على مرضات الناس وهم في الحقيقة كذلك؟ ثالثا أنك تقدم مرضات الله تعالى على مرضات الناس. هؤلاء الذين تتودد إليهم وتحرص على مرضاتهم وتخاف من غضبهم، أين هم من الله سبحانه وتعالى؟ هل رضاهم يكون شيئا يساوي شيئا في مرضات الله عز وجل؟ ما قيمة أن يرضى عنك هؤلاء والله ساخط عليك؟ ما قيمة أن تتقي غضب هؤلاء وتتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى؟ وغضب الله أشد، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه حسبة حمقاء غبية، أن يحسب الإنسان حساب هذه الدنيا، أن يحسب حساب الناس وأن يتودد إلى الناس وأن يحرص على مرضات الناس، فأين مرضات الله تعالى؟ ولو رضي عنك الله تعالى أرضى عنك الناس، ولو سخط عليك أسخط عليك الناس، ولو رضي عنك ولم يرضى عنك الناس فأنت رابح، وأما إن رضي عنك الناس ولم يرضى عنك الله فأنت الخاسر. أليس كذلك؟ كما سبق معنا في الأربعين: ازهد فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فمن أراد ما عند الناس حقا فلا سبيل له إلا بالإخلاص. يعني نقول لهذا الغبي: احسب حسابك حسابا حقيقيا، احسب حسبتك بشكل صحيح، أنت تريد مرضاة الناس عليك بالإخلاص، فإن الله تعالى إذا رضي عنك أرضى عنك الناس. تمام؟ فهذا نقوله على سبيل بيان حماقة مثل هذا، وعلى سبيل إرغامه وإلزامه أنه يسلك الطريق الخطأ من الأساس. تمام؟ فلا قيمة للناس يا إخواني، لا قيمة للناس، لا تحرص على مرضاة أحد. هذا الذي نراه بكل أسف من التفلت في الخلق والأدب في سمت طالب العلم، هذا الذي نراه من المجاملات والمحسوبيات، حتى أنهم يسكتون عن المنكرات. لماذا؟ لضياع الإخلاص. يبتغي فلانا، يريد مرضاة فلان، يريد ما عند فلان من المصلحة، لابد أن تنحى هذه الحسابات، وأن تكون حسبة المسلم حسبة الإخلاص. لابد ألا نغفل عن الله تعالى، لابد ألا ننسى الله تعالى. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لماذا غفل الناس، لماذا غفل طلبة العلم عن هذا الأمر العظيم؟ لماذا صارت الحسبة في مكانة فلان وسطوة فلان وقول فلان وفعل فلان، وما عنده من المصلحة، وما عنده من الجاه والشهرة والمكانة؟ لماذا صارت الحسبة هكذا؟ لماذا نسينا الله؟ ولماذا صارت الحسبة أننا نتحفظ ونتأمل ونخشى من فلان أو من فلان؟ وأين ذهب الله؟ لابد أن تنحى هذه الحسابات. وأنا أقول صراحة: ما غلب أحد هذه الحسابات إلا خسر وخاب، وأخمد الله ذكره وأدنى قدره، حتى صار في الناس نسيا منسيا، إن آجلا أو عاجلا. وأما الذي يخلص لله تعالى ويراعي حدود ربه عز وجل ولا يخاف غيره، فإن الله تعالى يعلي ذكره وشأنه، ويمكن له في الأرض، ويجعل كلمته هي المسموعة، ويجعل قوله هو المسموع. هذا وعد الله تعالى. إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا وضع القبول لأحد في الأرض فلا يستطيع أحد أن ينزعه، ولا يستطيع أحد أن يغيره. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة تعاند الله، والذي يعاند الله لا قيمة له، هو إلى زوال لا بد أن ينتهي. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذه أمور تتعلم بها الإخلاص، تتعلم بها كيف تخلص لله تعالى. لابد أن تتدبر في هذه الأشياء، تستحضر، تتفكر. فإذا تفكرت فيها سهل عليك الإخلاص، وسهل عليك أن تبتغي وجه الله تعالى ولا تلتفت إلى أحد من الخلق. وإذا عرفت هذا، ختاما لهذه الكلمة، إذا عرفت هذا من قلبك فاعلم أنك ستجاهد في المحافظة عليه. لماذا؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. إنما سمي القلب قلبا لماذا؟ لتقلبه. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالقلب يتقلب ويتغير ويتبدل من حال إلى حال، فأنت الآن يمتن الله تعالى عليك بالإخلاص تستشعره في نفسك. ربما تعرضت بعد ذلك لموقف مع أحد إخوانك، مع أحد مشايخك، مع أحد أقاربك، فعرض لك شيء من الرياء، تمام؟ يعني في أثناء مذاكرتك مع إخوانك تريد أن تحفظ حفظا كثيرا حتى تظهر أنك الإيش؟ الأبرز بين إخوانك. فإذا عرفت ذلك فانتبه وفورا عالج، لا تسوف، هذا أمر طبيعي، يعني هذا لابد أن تعرفه جيدا، هذا أمر طبيعي ليس مشكلة، إنما المشكلة في ماذا؟ أنك لا تعالجه، أنك تتركه كما هو حتى يكبر ويصير عادة فلا تستطيع أن تتخلص منه بعد ذلك. فإذا رأيت شيئا من ذلك في قلبك فبادر بعلاجه فورا قبل أن يتضخم ويصعب العلاج بعد هذا، فعليك بمجاهدة نفسك دائما. ومن فروع هذا الأمر إحضار النية الصالحة في كل قول وعمل، ومن وفق لهذا فقد وفق لخير عظيم. أنك قبل أن تقول، قبل أن تتكلم، قبل أن تعمل، سل نفسك أولا: لماذا أقول؟ لماذا أعمل؟ هذا ليس بدعة بالمناسبة، هذا ليس ابتداعا، هذا كان عليه السلف رحمهم الله. قيل لطاووس رحمه الله: ألا تحدثنا؟ تحدثنا بحديث من أحاديث الدنيا؟ لا، إنما حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تريدون أن أفعل شيئا بلا نية؟ يعني حتى التحديث إذا لم يكن له فيه نية قبل أن يحدث، يعني يبتغي وجه الله، يحدث بكلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتفع الناس، ما حضرت عنده هذه النية فلم يحدث. وقيل لآخر من السلف: ألا تحضر الجنازة؟ فمكث قليلا ثم قال: هيا بنا. مكث قليلا ليش؟ يستحضر النية أولا، يعني يستحضر أنه يريد هذا الاتباع ابتغاء ثواب الله حتى يحصل على هذا الثواب. فهذا أمر عظيم جدا، قبل أن تتكلم، قبل أن تعمل، استحضر النية أولا، استحضر أنك تريد الثواب في هذا العمل. هذا أمر عظيم، ومن وفقه الله تعالى إليه واعتاد عليه في شأنه فإنه يشعر بإيمان عظيم في قلبه ويعطيه الله تعالى خيرا كثيرا. فعليكم إخواني بالإخلاص في هذا الطريق، في طريق طلب العلم، عليكم بالإخلاص، وعليكم أن تبتغوا رب العزة سبحانه وتعالى بهذا العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله